Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ashrafi bariyatihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه له كلامان مع المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الكلام الأول على فرض قبول أن بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد من موارد بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، وهذا ما أكملنا البحث فيه. وظهر أن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يبتلي بنفس الإشكال الذي استشكل به على المحقق الخراساني. الآن نأتي إلى كلامه الثاني رضوان الله تعالى عليه. الكلام الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هو البحث في أصل الفكرة التي اعتمد عليها المحقق العراقي من كون ما نحن فيه وهو دوران الأمر بين المحذورين موردا من موارد بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأننا إذا أخذنا عليكم السلام ورحمة الله إذا أخذنا شرط القربة في طرف الفعل فسيكون المكلف الذي ابتلى بدوران الأمر بين المحذورين في الفعل التعبدي لو أخذنا شرط القربة بعين الاعتبار سيصبح هذا المكلف غير قادر على الفعل بقصد القربة. سواء فعل أو ترك سيكون تاركا للفعل مع قصد القربة. توضيح ذلك أنه داعوية قصد القربة أن يفعل الإنسان بداعي قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، داعوية قصد القربة تحتاج إلى كون ذلك الفعل الذي يريد أن يتقرب به إلى الله راجحا على الخيار الآخر. خب هذا الرجحان على الخيار الآخر واضح في الشبهات البدوية. في الشبهات البدوية الدعاء عند رؤية الهلال يحتمل كون الدعاء عند رؤية الهلال مستحبا أو واجبا، يحتمل. خب فسيكون فعله راجحا على تركه، لأنه ما يحتمل أن يكون الترك مطلوبا، ترك الدعاء عند رؤية الهلال، إنما يحتمل كون الفعل مطلوبا. فإذا الفعل راجح، وعلى أساس هذا الرجحان يمكنه أن يتقرب إلى الله بالدعاء عند رؤية الهلال، وهذا واضح في الشبهات البدوية. ولكن فيما نحن فيه الرجحان غير واضح، حتى يحصل به التقرب إلى الله. لماذا فيما نحن فيه الرجحان غير واضح؟ لأنه سواء اختار الفعل أو اختار الترك كما يحتمل أن موقفه هذا يقربه إلى الله بقدر ما هو يحتمل أن فعله موقفه هذا، حيث كان موقفه فعلا أو تركا، كما وبقدر ما يحتمل أن فعله هذا يقربه إلى الله، بقدر ذلك يحتمل أن هذا الفعل يبعده عن الله، لأنه إما واجب أو حرام حسب الفرض، دوران أمرين محذورين. فإذن كيف يمكنه أن يتقرب بفعل لا يحصل فيه، لا يوجد فيه رجحان على الخيار الآخر؟ هنا هو بين خيارين، إما يفعل أو يترك، لكنه يفعل مع قصد القربة، كيف يمكنه؟ لأنه في التعبديات الذي انعقد لها هذا المقام الثاني، المقام الثاني هذا هي مقام من المقامات الأربعة، هذا المقام الثاني من المقامات التي عقد فيها البحث أستاذنا الشهير، عقد فيها البحث. في هذا المقام الثاني الكلام يدور حول التعبديات، فالفعل إن كان هو المطلوب عند الله فهو فعل تقربي مشروط بالقربة، وكيف يمكنه أن يحصل القربة بفعل يحتمل أن يكون مبغضا لله كما يحتمل أنه مفرح لله ويوجب رضا الله تبارك وتعالى، يحتمل أنه مبغض لله على حد سواء. نعم إذا كان أحدهما أقوى احتمالا أو محتملا فهذا بحثه مستقل، الآن نبحث فيما إذا كان يوجد تساوي بين الخيارين في دوران الأمر بين المحذورين، إن كان هناك تساوي بينهما احتمالا ومحتملا فكيف يحصل القربة؟ الكلام في أنه كيف يحصل القربة رغم أن هذا الفعل بقدر ما هو يرضي الله إن كان هو الحكم الواقعي هو مبغض لله إن كان ليس هو الحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي هو الخيار الآخر. فكون هذا الفعل يرضي الله أو كون هذا الفعل يبغض الله تبارك وتعالى على حد سواء، فكيف يتقرب بفعل يحتمل كونه مبغضا لله بقدر ما هو يحتمل أنه يفرح الله ويرضي الله، ما دام أنه بقدر ما يحتمل كونه يرضي الله يحتمل أيضا أنه يبغض الله؟ فكيف يتقرب به إلى الله؟ هذا التقرب إلى الله يحتاج إلى رجحان، والرجحان على نحوين. تارة رجحان بلحاظ حق طاعة المولى، بلحاظ المولوية، مولوية المولى، حق المولوية، وتارة رجحان بلحاظ المنافع التي يريدها الله تبارك وتعالى لنا، يريد أن يحققها لنا من خلال العمل. يقول هنا ما يحصل رجحان لا بلا هذا اللحاظ ولا بذاك اللحاظ حتى يمكنه أن يتقرب. أليس قلنا بأن التقرب بحاجة إلى رجحان؟ هنا يقول أستاذنا الشهيد كيف ندعي وجود الرجحان؟ هل ندعي وجود الرجحان في حدود حق طاعة المولى في المولى، في حق المولوية، يعني حدود حق طاعة المولى، أو ندعي الرجحان في المنافع التي يريدها الله تبارك وتعالى لنا بهذا الفعل أو بهذا الترك؟ يقدم توضيح الثاني. هذا يذكرني أحد أئمة الجمعة في إيران، أظنه توفى رحمة الله عليه، صعد المنصة بدأ قال بأنه أنا لي كلامان، الكلام الثاني أقوله أولا والكلام الأول أقوله ثانيا. قال سياه اللي تقوله يصير أول، فإيش هذا الكلام الثاني يقوله أولا والكلام الأول يقوله ثانيا؟ على كل حال، فما نحن فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقدم الثاني على الأول في التوضيح، يعني أولا يذكر الإجمال، هذا الإشكال ما يرد على أستاذنا الشهيد، لأنه أولا يذكر الإجمال ثم يقدم الثاني على الأول. يقول بأنه أما الترجيح بلحاظ المنافع التي أو الأغراض المولوية الله يقصد بالأغراض المولوية المنافع التي يريد أن يحققها للعبد بالواجب الواقعي الذي هو يعلمه، الحكم الواقعي الذي هو يعلمه. بهذا اللحاظ ماكو ترجيح، لأنه بقدر ما يحتمل أن الحكم الواقعي الذي يريد المولى المنافع من خلاله هو الفعل، أيضا يحتمل بنفس المستوى أن المنافع التي يريدها الله تبارك وتعالى للعبد من خلال الترك هم أيضا بنفس مستوى الاحتمال يحتمله. فماكو رجحان في الأغراض المولوية، في المنافع التي يريدها المولى للعبد. وكذلك بالنسبة إلى الأول، لا الرجحان بالمعنى الأول، وهو الرجحان بلحاظ حق مولوية المولى. حق مولوية المولى، حق طاعة المولى هم على حد سواء، لأنه الله تبارك وتعالى له حق الطاعة على هذا المكلف بالفعل أو بالترك، وإلا فيسقطان معا. فماكو في الترجيح لحق طاعة المولى على فرض كون التكليف الواقعي هو الوجوب، أو أولوية ورجحان لحق طاعة المولى على فرض كون حكمه الواقعي هي الحرمة، ماكو عدن على حد سواء. وعليه فلا يمكنه أن يحقق قصد القربة، لا يمكنه أن يحقق قصد القربة باختيار الفعل. التارك خب ما بي قصد القربة، الفعل بي قصد القربة. قد يمكن افتراض قصد القربة في التارك أيضا بشكل من الأشكال، هذا بحث آخر. لكن فعلا حسب فرض بحثنا ومثالنا على فرض اختيار الفعل، هذا الفعل قربي. وكيف يمكن أن يحقق القربة؟ والقربة يحتاج إلى رجحان، والرجحان على شكلين، وبكلا الشكلين ما يحصل. إذن لا يمكنه أن يحقق الفعل مع لحاظ قربيته، ما يقدر. إذن فهو سواء فعل أو ترك لا يمكنه أن يحقق الفعل القربي مع قربيته، فهو غير قادر على أحد طرفي علمه الإجمالي. أحد طرفي علمه الإجمالي هو الفعل مع القربة، مو فعل بلا قربة، وهو غير قادر عليه. إذن فهو غير قادر على تحقيق أحد طرفي علمه الإجمالي، وبالتالي يصبح الطرف الآخر شكا بدويا منفيا بالبراءة. وبالنتيجة سيسقط عنه هذا الحكم نهائيا، لأنه أحد طرفيه هو غير قادر عليه، والطرف الآخر منفي بالبراءة. وبالتالي هذا الحكم يسقط نهائيا، كما أن وجوب الموافقة القطعية ساقط بسبب العاجز غير قادر على أن يحقق وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية أيضا تسقط، لأنه هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه غير قادر عليه والطرف الآخر بل ساقط بالبراءة، وبالتالي هذا الحكم يسقط نهائيا، لا وجوب موافقة قطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، حتى حرمة المخالفة القطعية أيضا تسقط. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد أنه ما عنده فد حكم، بل حتى يسعى إلى طاعته أو يختار مخالفة قطعية بعد سقوط الموافقة القطعية فلا تصل النوبة حتى إلى المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية. هذه النتيجة النهائية للكلام الثاني لأستاذنا الشهيد، الكلام حول أن هذا هل هو من مصاديق بحث الاضطرار أو لا. إذن بهذا يظهر أن ما نحن فيه ليس موردا من موارد الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، بل بحثنا هذا ينتهي إلى سقوط الحكم نهائيا. هذا ما ينتهي إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث. والظاهر بعد هذا كنا نبحث المقام الثالث من المقامات الأربع التي أوعد أستاذنا الشهيد أن يبحث فيها. نكتف بلي، مو هذا المقام الثاني كان أتمنى؟
لا ما كان
بلي البحث تكملة هذا البحث. شنو نقدر هسه اليوم نأخذه؟ ها زين، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.